من الخلائق سائرا.
مرحبا بكم، إن أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة مهمة جدا وفوق العادة كما نقول بالعامية المصرية. حكاية كثيرة عايزين نعرف أصلها إيه، الفانوس حكايته إيه، أصله إيه، لما سحراتي جت إزاي، أصولها إزاي، مدفع رمضان، بعض الأكلات زي أم علي وخلافها. نحاول نعرف بشكل أكبر وأكثر. كمان مش اي حد بيعرفنا ده الدكتور حسام شاكر، يعني صاحب البحث في المشهور، فهنعرف منه بشكل دقيق وبشكل علمي له اصول وثوابت الحكايه اصلها ايه. رحبوا معي بدايه في صدر هذا اللقاء وفي هذه الحلقه بضيوفي معي هنا في الاستوديو، معنا الدكتور يوسف عيسى بن عيسى من دوله بنين. دكتور اهلا بيك وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم.
وانتم بخير.
الله يحفظك، الله يرضى عنك، الله يبارك فيك.
كرمكم الله.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن نرحب ونرحب بضيفنا معالي الدكتور حسام الدين شاكر، عضو هيئة تدريس بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، وأحد يعني جنود الأزهر الشريف البرر الكبار، والذين لهم مستقبل باهر وواعد قريبا بمشيئة الله تعالى إلى حدود يعني فوق العادي وفوق الممتاز. دكتور حسام منور الدنيا.
الحمد لله على بفضلكم، ويعني نشكر حسن ظنكم وربنا
يسلمنا. الله يبارك فيك يا رب، يعني ربنا يرفع قدرك. ومتألق ومتأنق يا دكتور حسام، ومش غريب عليك، بسم الله ما شاء الله، يعني
الجميل يرى كل شيء جميل، فهذا انتم يعني
الله يحفظك
واقل من ذلك بكثير.
الله يرضى عنك، ربنا يرفع قدرك ويجود بخاطرك. هنتكلم النهارده في حاجات مهمه، زي ما قلنا هنعرف اصل حكايات كثيره جدا مرتبطه برمضان، وكمان هنعرف بعض العادات والتقاليد المرتبطه برمضان في دوله بنين والفوارق بينها وبين مصر، الاكلات، الطباع، خلاف. وبقى خلينا نتكلم اكتر بشكل دردشه. دكتور حسام اسمح لي ابدا بالكلمه وانا عند دكتور يوسف.
نعم
من علمينا بقى.
نعم.
دكتور يوسف تشرفت ان يكون في حلقه قبل كده مع حضرتك وتكلمنا بشكل علمي وشكل اكاديمي اكتر وشكل ديني اكتر. النهارده هندردش بقى دردشه عاديه خالص بالعادات. تسلم وتعيش حبيبي. هو بيقولوا كده في العاميه المصريه، عندنا رمضان في مصر حاجه تانية. هو ايه اللي موجود في مصر في رمضان مش موجود في اماكن تانية، او ايه اللي حضرتك شفته في رمضان مش موجود مثلا في اماكن تانية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا كل عام وانتم بخير.
وحضرتك بخير
دكتور، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
هناك امور كثيرة في مصر نراها ونستفيد منها في رمضان لا توجد عندنا، معنا وعندنا كذلك عادات اخرى لا تشبه التي في مصر. بس بما أن مصر عريقة في الإسلام وفي تقاليد منذ القدم، فلا بد أن تتميز بأمور كثيرة لا توجد في غيرها من البلاد، حتى في البلدان الإسلامية. نعم. فعادة أهل مصر في رمضان لعلها تشبه العادة أو مظاهر في دول أخرى كذلك العربية، منها موائد الرحمن التي تنتشر، ومنها غير موائد رمضان أن الشعب حتى لو أنت ماشي مثلا في الطريق في وقت رمضان وأدركك
الإفطار
يجبرك، لا يحثك، يجبرك من الكرم أن يعني تفطر معه وتجلس، ولو رفضت سيخرجك. إذا هذه ظاهرة جميلة جدا تؤثر فينا ما شاء الله، يعني عاطفيا ودينيا.
نعم
نعم. لو قلت لا تريد سيعطيك التمر أقل شيء أو عصير. إذا هذه مظاهر فيها رحمة.
هل في بنين الفانوس؟
في بنين لا توجد فانوس. نعم كما في مصر. في أمور أخرى
زي
يعني نظهر بها خاصة عند الأطفال. نعم. أنهم ينشدون يعني في رمضان كل ليلة الأطفال يتجمعون في ساحات العامة يفرحون وينشدون باسم رمضان بلغتنا يعني. لأنهم ليسوا ناطقين بالعربية.
نعم.
فيظهرون بهجتهم وفرحتهم بأساليب أخرى يعني للبلد.
نعم
نعم، لا توجد في الدول العربية.
نعم.
مع كل من يرى يعرف أن هناك
نعم
شيء،
يعني الكل نعم يفرح والكل يعبر عن فرحته بطريقته.
نعم.
يا دكتور حسين.
نعم.
نعم. الفانوس بقى الشيء بالشيء يذكر، هي حكاية الفانوس جت منين يا دكتور؟
حكاية الفانوس يعني، وأنا يمكن سألت برضو كثير من الوافدين زي زميلنا الدكتور يوسف عن فكرة الفانوس، فعرفت في الآخر أن الفانوس دي ماركة مصرية مسجلة، يعني هو مصري خالص بداية من العصر المملوكي، يعني أخذناها من وقت بداية من العصر الفاطمي، المدفع اللي هو من العصر المملوكي. الفانوس من لما دخل الخليفة الفاطمي إلى مصر فاستقبلوا المصريين بالفوانيس المضيئة، والفانوس كان زمان عبارة عن شمع ويعني غلاف شبه زجاجي، فاستقبلوه بهذا الفانوس، وصارت بعد كده عادة رمضانية انه في كل رمضان يفضل الفانوس ده او يفضل الإضاءة دي موجودة لنهاية الشهر. وقيل ان الفانوس الاصل فيه انه برضو في من عصر الحاكم بأمر الله، كان برضو في العصر الفاطمي، وانه كان سمح في الفترة دي للسيدات انها تذهب الى المساجد، وكان وقت الليل فكان يمشي حد من الأطفال الصغيرين يمشي بالفانوس، يعني يتقدم السيدة دي علشان يعرف
الطريق.
الناس يعرف الناس في الشارع ان في سيدة ماشية في الشارع، فيوسع لها الطريق حتى تذهب تتمكن من الذهاب الى
المسجد.
وقيل ان يعني احد الفاطميين اراد تزيين شوارع القاهرة في رمضان، فكلف المساجد انها تضيء، كلف الشيوخ في المساجد انها تضيء المساجد بالشموع وبالقناديل، يعني هو كان طبعا اسمه قنديل، وبعد كده الفانوس. الفانوس دي يمكن كلمة الاصل فيها اغريقي، لكن موجودة في اللغة العربية، يعني في قاموس القاموس المحيط للفيروز ابادي تقريبا ومعجم المعاني موجود بالفانوس، يعني النمام. ليه النمام؟ لانه يظهر صاحبه في الظلام، يعني انه هو بينم عن شخصيته عن صاحبه. وطبعا فكره الفانوس دي انتشرت من مصر لدول اخرى بحكم ان مصر يعني مكان متوسط لكثير من الدول، فبالتالي كل واحد بياتي للقاهره وبيحرص على انه ممكن ياخد العاده دي معاه لما بيسافر، لدرجه ان احنا صرنا الان احيانا بنستقبلها من الخارج، يعني زي ما بيحصل ان في غزو في الصناعه من الخارج،
الناس بتصنع الفانوس ترجعوها
لنا، بتصنع الفانوس ويعني بضاعه ردت الينا مره ثانيه لكن بايدي غير صانعيها. يعني يمكن برضو الدكتور يوسف اشار الى فكره برضو متميزه فيها مصر، فكرة موائد الرحمن. يعني موائد الرحمن
لها أصل أيضا،
لها أصل أيضا، وطبعا هو كانت موجودة بشكل يعني يمكن عزومات أو شكل تخصيص مكان، يمكن من عصر النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه وفد من الطائف، فكان يعني يوكل إلى سيدنا بلال يذهب إليهم ويعطيهم الإفطار والسحور، وبعد كده سيدنا عمر بن الخطاب يعني أعد يمكن دار الفطرة أو دار للضيافة كان يأتي بها للغرباء. لكن الفكرة الأساسية بتاعت موعد الرحمن بالشكل المتعارف عليه اللي ذكره دكتور يوسف ده كان في مصر في عصر الطولوني، في العصر بتاع أحمد بن طولون في السنة الرابعة لولايته. السنة الرابعة لولايته هو حب يجمع الناس، فجمع كبار القادة والتجار والأعيان اللي هم صفوة القوم، وجمعهم في بيته أو في القصر، وقال لهم علشان يتناولوا معه الإفطار، وقال لهم إنني لم أجمعكم حول هذه المائدة، حول هذه الأطعمة، إلا لأعلمكم طريق البر للناس، فأنا أعلم أنكم لستم في حاجة إلى ما أجمعكم عليه من طعام ولا شراب، أنا عارف أنكم أنتم مش عايزين لا طعام ولا شراب، لكن أردت أن أعلمكم ما تودون القيام به من واجب البر عليكم. أنا عايز أوريكم يعني ده جزء من البر عليكم، مفترض تعملوا كده، فعليكم أن تفتحوا موائدكم وتفتحوا بيوتكم وتمدوا الأطعمة والأشربة لتزوق منها الناس. وظلت بعد كده عادة انه كل واحد خد في المنطقة بتاعته او في البيت بتاعه او في القصر بتاعه
مجموعة
مجموعة
يعمل مائدة،
يعمل مائدة، وانتشرت بعد كده صارت للشارع.
بعد الوقت عرفنا اصل الفانوس واصل المائده.
نعم
هرجعك انا دكتور حسام واروح دكتور يوسف. اسمح لي بقى اقول دكتور يوسف عشان المشاهدين الكرام يعني.
بارك الله فيكم.
قدرت عاش معانا دكتور ربنا يبارك. تسلم يا دكتور ربنا يحفظك يا رب ويرفع قدرك. دكتور ايه الاكلات اللي موجوده في مصر اللي بتعجبك قوي او التي نالت استحسانك؟
انا بصفه وجودي هنا
نعم
عودت نفسي على الاكل المصريه.
نعم
وفعلا رأيت فيها لذه وفوائد.
زي بقى
يعني مثل محشي.
السلام.
نعم مثل الفول. طعميه. وعندنا يعني اكلات المصريه. كشري. يعني نحبها كثيرا.
نعم
كشري. نعم
الملوخية موجودة في افريقيا اصلا.
الملوخية في افريقيا بس بشكل اخر. غير الملوخية المصرية بس احب ملوخية مصرية.
لكن لا يوجد كشري في بنين. لا يوجد طعمية في بنين.
توجد باسلوب اخر بشكل اخر. نعم ما نسميها باكرا في اوساط يوروبا. هذه يعني هذه
بعض الاكلات. نعم.
وكشري نسميها باداكوا وانكي. اسمحوا لي ان اعبر بلهجه يعني بنينيه يعني.
تفضل
حتى يفهم من
نحن نسعد.
نعم اذا الطعميه موجود نقول له اكرا في اوساط يوروبا اللي ينتمي اليها قبيله يوروبا. وفي كشري شبيه بكشري مصري يعني نسميها بادابوا وانكي او اتاسي بلهجات مختلفه.
نعم في المقابل اشهر الاكلات اللي في بنين اللي مش موجوده في مصر
من عصيده.
معناها ايه بقى
عصيده؟ هذه تاتي من البقول. بقول تزرع ونطحنها بعد التجفيف. ثم بالماء ساخن نخلطها كأن الانسان شبيه ببسبوسه. يعني تعمل بسبوسه بماء سخنه. تعجنها يعني. فتصبح عصيده.
طب استاذ معتزم المخرج بيقول ان احنا عندنا حاجه زي كده في الصعيد يا دكتور حسام. العصيده دي موجوده بنفس
موجوده
بنفس الفكره كده.
لان هو في بعض بعض العادات او تشابه يمكن ما بين الصعيد وافريقيا.
نعم امتداد للسودان.
امتداد للسودان
الى
تحت.
نعم
نعم.
فعصيده ناس يعني عجينه. ناكلها بالصوص. بالدسم مرق يعني.
فاهم.
ملوخيه كذلك يعني. ينفع. وانواع اخرى من يعني هذه التي ناكل بها العصيده.
اعتقد موضوع اللحوم في بنين. في وفره؟
في لحوم.
باعتبار المراعي ولا ما فيش؟
لا موجوده اللحوم. وفي سمك. نعم موجوده.
طب خلينا في اللحوم.
طيب
اسعار اللحوم هناك يعني مثلا لو جمل او كده يكلف كام؟
لا توجد عندنا جمل.
لا يوجد جمال في بنين.
لا توجد.
اذا ما الذي يوجد؟
في ابقار. خروف.
ما سعر الابقار؟ ما سعر الابقار هناك؟
تختلف لان العمله. تختلف.
نحن لا بعمله اهل بنين يعني.
بعمله يعني نقول 2000 بعمله هناك.
2000 بعمله هناك.
نعم 2000 2000.
هل هذا يعتبر كثيرا؟
ليس كثيرا.
ليست كثيرا.
نعم.
كم ثمن الخراف؟
هنا ثمن الخراف تقريبا
200 بقى ولا حاجه؟ لو قارناه بالابقار. الابقار 2000 يبقى الخراف
ثمن متقاربه بما نجده هنا في مصر كذلك ولكن بالعمله هناك. يعني تقريبا ب 3000 يمكن. انسان يجد بقى الخروف كويس يعني.
3000 بعمله بنين؟
ب 3000 هنا
بعمله مصر.
نعم 3000 او 2500.
نعم لما كده الخراف ما فرقتش كتير.
نعم بس تكون كبيره.
نعم
كبيره 3000 هذه كبيره. يعني حسب يعني ابتداء من 2000.
ايوه
2000 مصري هنا. نجد خروف.
طب الابقار سعرها هناك بعمله مصر كم تقريبا يعني؟
لا ابقار غاليه كذلك.
كم بعمله مصر؟
كانت رخيصه هذه الامور ولكن بمرور الايام بداوا يرفعون الاسعار يعني تاثروا بالاقتصاد العالمي. يعني ولكنها اقل من
هنا.
نعم من هنا.
يعني انا هقول لك مثلا عندنا ابقار اللحم مثلا في المرحله الحاليه.
نعم
من 25000 ل 30000. بعملة مصر، هل نفس الرقم ده موجود هناك؟
لا أقل،
أقل.
يعني نعم يمكن من أقل من 15,000.
نعم
يعني
أستاذ معتز استنتج بقول أنت عايز تجيبني هناك يعني.
نعم يعني ب 15,000 جنيه
يعني النص يعني
نص بنص المبلغ هنا يمكن الإنسان يشتري بقرة هناك
بس هيدفعهم في
أيوه أيوه
في الطائرة في الشحن
أنا بتكلم بقى يعني فرق جامد نجيب لكن لو كده التكاليف هتجيبها في الآخر
يعني نص المبلغ هذا نص المبلغ هنا في مصر يعني نشتري بيها بقرة في بيتي
لكن هناك طبعا بتحمل لحوم كتيرة
تحمل
لان الاعتماد على المراعي اكتر
نعم مراعي على الطبيعه نعم
وبالتالي التكاليف اصلا يا دكتور مش مرتفعه
نعم
وده اللي بيرفع سعر الحاجه عندنا ان هنا التسمين وكده
نعم.
يعني طن العلف مثلا بيكون مرتفع بيوصل من 7 ل 10,000
فبالتالي
ده اللي بيرفع نعم. طيب
اللي ذكره الدكتور يوسف في الاكل والشرب يعني
العصيده
في العصيده ويمكن من العادات اللي هو المشتركه والمتشابهه يمكن تحدثنا عن مواد الرحمن فمن ضمن الامتداد ليها يمكن في السودان بحكم القرب من مصر هنا بيسموها حاجه اسمها برش رمضان او برش رمضان ودي ان هم عندهم يمكن في جزء من الاماكن عندهم انه من العيب ان الواحد ياكل داخل البيت لكن لازم يطلع بره وياكل في الشارع والناس تاكل معاه
لان لو كان جوه يبقى كده كانه بيعمل حاجه غلط باكل لوحده
وفي في بيت شعر بس مش متذكر قاله اقول لك الحمد لله الذي خلق الجزره والفول والعدس والخبيز للفقراء اللي هو يعني يجمع الكل اللي الفول مثلا مشترك الناس بتحبه سواء كان وافد او مصري وايضا يمكن العدس يمكن في المتناول والخبيز اللي هو العيش او الاكل والكشري يعني يمكن الكشري ده احنا اخذناه من الهند من الجنود الهنود لكن الفول وخاصة يمكن مرتبط في رمضان ارتباط اكبر في مصر الفول اصلا حتى الفول المدمس الاصل فيه يعني المدمس دي يعني كلمة من ياخدينها من الفرعونية بمعنى الفول المطمور
نعم
المدموس يعني كان اللي قشره كان سميك شوية فكانوا بيطمروه في ال في يعني في حاجة اسمها الدمس فعلشان يعني يبقى اسهل في الطهي
فسميها بالمدمس
ثم في الفول المدمس هو في روايه ثانيه طبعا بترجع لشخص اسمه ديموس خواجه كان اسمه ديموس كان واخد حمام من الحمامات اللي كانت في العصور المملوكيه فكان بياخد اللي يتبقى من الفضلات يعني ويضعها في يعني بيسخن بيها يعني ادوات الطعام فيقالوا ان الفول ده كان نسبه الى الراجل ده لكن طبعا هي الروايه مش
صحيح
مش ماشيه قوي لكن اللي يمكن الاقرب ليها اللي هي المطمور حتى في كتاب ايوه الاصل العامي الاصل ايوه الاصل الالفاظ من العاميه المصريه الاصل العامي من الالفاظ القبطيه المصريه يعني يرجع للاصل المصري كمان في الاكلات
طب الشيء بشيء اذكر بقى الاكلات والحلويات ورمضان
ايوه
أم علي يا دكتور
نعم
إيه الحكاية بتاعتها
أم علي دي بترجع للعصر المملوكي العصر ترجع لأم علي عز الدين أيبك هي مرات عز الدين أيبك فطبعا هي من وده يمكن من ضرائر النساء أو من لما ماتت شجرة الدر أو لما قتلت شجرة الدر بالقباقب بالشباشب فهي حبت تعمل حفلة ابتهاجا بهذا الحدث فيعني وضعت يعني خلت الناس اللي معاها يوضعوا اللبن والعسل على بعض الرقائق الخبز فالناس خلطوا مع بعضه فطلع الاكل حلو فعجبهم وبعد كده صار سموا المسمى ده باسم ام علي ومن الوقت ده الناس ارتبطت بام علي بعد كده تنزهت ام علي فصارت ام علي بالقشطه وام علي بالمكسرات ام علي لكن الاصل فيها نسبه الى السيده ام علي عز الدين ايبك وده انا فضلت يعني ابحث عن المعلومه دي اخذت فيها يمكن وقت والرغم كانت يعني ميسوره وجدتها في كتاب عن مصطلحات الالفاظ الفاظ الحضاره الكتاب تقريبا اسمه الفاظ الحضاره الاطعمه والاشربه ده كان خارج من مجمع اللغه العربيه في 2017 كتاب جامع يعني اصل الاشياء المتعلقه بالاطعمه والاشربه والملابس
ان شاء الله عليك دكتور حسام يعني دكتور حسام بتعجبني في كل حاجه موثقه بقى المنهج ده ربنا يرفع قدرك يا دكتور دكتور يوسف الزيارات في مصر يعني ما هي اكثر المدن التي زرتموها
أنا شخصيا لفيت تقريبا وجه القبلة
بحري؟
والبحري،
يعني
يعني وخاصة عندما كنت أسجل لرسالة عملت دراسة ميدانية، فذهبت إلى الصعيد إلى،
والله انت بحث مجتهد.
ثم يعني من القنا إلى الجيزة،
من قنا إلى الجيزة.
نعم، فيعني بني سويف، ألمينيا، أسيوط، كل هذه ذهبت ذهبت لها.
وفي بحري بقى ذهبت إلى أي محافظات؟
ذهبت إلى تقريبا من هنا إلى الإسكندرية، طنطا، قبل طنطا ذهبت الشرقية، ذهبت طنطا، دمنهور، تل بارود،
كفر الشيخ. رحت
ذهبت إلى كفر الشيخ.
أين؟
إلى الجامعة، جامعة كفر الشيخ.
كفر الشيخ.
نعم، فيعني انتهزت الفرصة في الدراسة الميدانية للزيارة.
نعم،
يعني كنت أعمل دراسة ميدانية قبل الجامعات، وفي أن واحد يعني أكتشف الأماكن، يعني إسكندرية، كفر الشيخ.
طيب، علما بأن زيارات حضرتك
نعم
كانت لأغراض علمية،
ومنوفية،
منوفية،
زقازيق، كل هذه، ومنصورة،
طنطا،
طنطا وذهبت. نعم.
طيب،
وبنها.
علما بأن زيارات حضرتك كانت للطابع العلمي،
نعم،
لكن يعني اكيد كده في اماكن استهوتك كده وبقيت حابب انك موجود فيها، ايه اكتر المحافظات من بين هذه المحافظات اللي انت حبيتها او حبيت تبقى فيها شويه؟
اعجبت كثيرا باسكندريه.
اسكندريه.
اسكندريه، نعم. يمكن لاني سكنت يعني كوتونو، يعني بورت نوفو، كوتونو عاصمه تطل على البحر، فجو اسكندريه اعجبت به كثيرا. كمان بعد المنصورة هناك كمان دمياط، ذهبت إلى دمياط. نعم،
على فكرة كثيرا. كفر الشيخ برضو فيها بحر،
لا
بس بس
نعم.
أنت توقفت داخل محيط كفر الشيخ
المدينة.
نعم
صحيح. نعم،
لو ذهبت حوالي 60 كيلو
نعم
على الطريق الدولي،
أيوة،
ستصل إلى بلطيم.
ما شاء الله.
بلطيم
ما
هناك شاء البحر المتوسط.
نعم،
وهناك البحيرة، بحيرة البرلس، الاثنين، البحر والبحيرة.
نعم،
أو البحر والبحيرة يعني.
نعم، ومنصورة كمان جميلة.
هو منصورة جميلة
نعم
جدا.
أولا سكنت القاهرة، تعودت على القاهرة.
نعم،
يعني أنا أتحدث عن الإعجاب يعني.
لو هتسكن محافظة غير القاهرة، تسكن في مصر؟
عجبت كثيرا على فكرة بالصعيد، بأسلوب الحياة، يعني تذكرني بأفريقيا.
نعم،
صعيد أقرب إلى جو لنا، إلى يعني بساطة الناس، وفي تقدير في كل مكان، بس في تقدير أكثر. يعني عندما نذهب إلى صعيد الكل يريد أن يساعدك. يعني
ما فيش تضمين الحياة المادية زي القاهرة نوعا ما.
فيعني أتذكر زميل لنا كنا معه في الكلية، فهو من سوهاج.
نعم،
أو من قنا. عندما ذهبت إلى القنا هو سبقني إلى سوهاج، ينتظرني ليساعدني في جامعة سوهاج.
ما شاء الله.
يعني دكتور علي، بارك الله فيك،
تحياتنا إليه.
نعم، فكلما يعني أتجه إلى الصعيد أرى البساطة أكثر، والحفاوة، حفاوة الاستقبال أكثر.
تحياتي
نعم
إليك.
تحياتي إليك. جميل، يعني كل المناطق تقريبا يعني تمتاز ب
نعم
نعم.
دكتور حسام، يعني
نعم
البحيرة والبحر من الحاجات اللي يعني
نعم
يعني جذبت انتباه يعني دكتور يوسف. اتفضل اسال حاجه.
هو يمكن ده من وفاء الدكتور يوسف ان هو
الوطن.
لوطنه.
برافو عليك.
ويعني يمكن احد الحكماء قال كيف يعرف وفاء الرجل؟ فقال بحنينه الى اوطانه وشوقه الى اخوانه واسفه على ما مضى من زمانه. وكان كمان احيانا الواحد ما بيستطعش ان هو يشوف بعينه، فحتى يسمع هيقول لك يا خليلي ذكرني بسعدي واسعدني بذكر سكان ربعي، فاتني ان ارى الديار بعيني فلعلي ارى الديار بسمعي. فهو انا لما بيشوف او لما بيسمع يمكن من الناس عن طيبه او عن ذكر اي شيء فبيتذكر بلاده، فده يمكن من حسن الوفاء للعايش.
اعرف من حضرتك حكايه المدفع.
حكايه المدفع طبعا هي حكايه الصدفه، لانه المدفع جاء كان فيه يعني سلطان مملوكي كان اسمه خوش قدم، وده كان سنه تقريبا 1461 ميلادي، وانا يعني رايت قبره يمكن ليه مكان موجود في ناحيه التراب هنا في الدراسه، موجود تقريبا مكان القبر بتاع خوش قدم. فده كان جاء له يعني مدفع هديه، فهو تصادف انه في وقت المغرب المدفع ده ضرب عمل صوت. فالناس ظنت ان المدفع ده يعني ان ده ده يعني اعلان يعني. فهو في وقت الغروب ضرب المدفع ده من باب المصادفة. فتخيل الناس ظنوا ان ده يعني علشان يعلم الناس بوقت الافطار. فذهبوا اليه يشكروه على اللي حصل ده ويعني ممتنين لي. فبعد كده عجبوا القصة فكملت. وقيل ان المدفع ده ما كانش من خوش قدم، لا كان في عصر محمد علي. محمد علي لما اراد انه يبني مصر الحديثة فاستخدم بعض المدافع واستخدم التسليح يعني. فبرضه كان من المصادفة انه قبل قبيل المغرب ضرب المدفع فالناس ذهبت
في القلعة تقريبا يا دكتور.
ذهبت كان في مكان المدفع كان في القلعة وبعد كده تحول للمقطم. ويمكن في الرواية الثالثة اللي هي كانت الخديوي الخديوي اسماعيل اللي هي دي بتاعت القلعة. الخديوي اسماعيل يقال انه هو اطلق المدفع في وقت قبيل الغروب وذهب الناس اليه ثاني يوم فلم يجدوه علشان يشكروه فلم يجدوه. فكانت يعني او هو ثاني يوم ما ضربش المدفع فذهبوا. كانت ابنته فاطمة، وفاطمة كان معروف عليها فعل الخير لأن هي اللي تبرعت في لجامعة القاهرة لما كان جامعة القاهرة بأرض لجامعة القاهرة والأرض في أماكن أخرى، وكان معروف قربها من المصريين. فطلبوا منها أنه يفضل المدفع بيضرب قبل المغرب. فيعني تحدثت مع والدها وكان وعلشان كده أطلق على المدفع ده لفترة كان يسمى مدفع الحجة فاطمة. والمدفع ده كان في القلعة، ولما وجدوا ان وقت الصوت بتاعه فبيهز اركان القلعه وممكن يؤثر عليها فحولوه لاعلى نقطه
المقطم.
فراح المقطم علشان يوصل لكثير من الناس ويكون
في نفس الوقت ما يكونش له تاثير على
فكان يطلع بزفه قبل في رمضان يروح لغايه المقطم فوق، وبعد رمضان يرجع في العيد يرجع للمخازن القلعه
ان شاء الله.
وبعد كده تنقل من مكان لمكان يعني من سنتين ثلاثه انا رحت في مكانه بس كان في ارض مدينه بجوار مدينه البعوث الاسلاميه اللي كان فيها اللي يسكن فيها الوافدين.
لسه موجود المدفع الاول على حالته؟
هو في مدفع انا ما اعرفش طبعا اذا كان هو يقال انه هو الاصلي. لا يقال انه هو الاصلي لانه هو كان حتى ما زال كان حد من الدفاع المدني ان هو بيطلق المدفع في حراسه يوميه كل يوم حد يضرب المدفع ده بالفعل
لحد دلوقتي.
لحد الكلام ده تقريبا من سنتين انا حضرته في سنتين ده بحكي لحضرتك من سنتين انا كنت هناك في المكان ده
وكان بيضرب
كان المدفع. بيضرب بيضرب هو من كان بيضرب بيجيب في زي بس كبريت مش كبريت يعني كبريت اكبر يعني وبيشد وبيضرب بالفعل. وبعد كده طبعا ما اعرفش يمكن هذا العام او العام الماضي فين مكانه، لكن الناس طبعا هي ارتبطت به بالمدفع و
حتى الصوت المسجل اللي بيجي في الاذاعه
وبعد كده ارتبطت بالصوت المسجل. وحتى في اماكن دول تانية يعني يمكن في البحرين على ما يعني اسمع انه هناك بيسموا المدفع يعني بيسموا الوارده يقول لك ساره الوارده يعني اطلق المدفع. هناك يطلق عليه بدل ما يقول هنا مدفع الافطار اضرب هناك بيقول ارمي. يمكن واخدينها من الآية ومن رواية
إبراهيم
الله عنه. وفي جبل تقريبا في السعودية اسمه جبل المدافع لكن ما اعرفش إذا كان هو مرتبط بشهر رمضان أو بغير. المهم أنه فكرة المدفع دي انتشرت في دول كثيرة أو حتى مرتبطة في أذهان الناس بصوت
المدفع وجو رمضان
جو رمضان زي حكاية زي المسحراتية.
أنا بالنسبة لي كنت بنتظر المغرب يأذن عشان أسمع المدفع والفطار يجي عشان أسمع المدفع. دي بالنسبة لي فاكهة عالية قوي يعني. أنا أتذكر مرة من المرات وأنا صغير حسيت إن المدفع ما ضربش في ذات القرآن الكريم، مش عارف هم نسوه ولا أنا اللي ما سمعتش ما أعرفش. بقيت زعلان جدا وحاسس إن اليوم مش محسوب، يعني إزاي الوقت هنفطر من غير ما المدفع يضرب؟ فبتبقى في طقوس كده. كان نفسي اخد حكايات اكتر واعرف قصه المسحراتي وجت منين موضوع المسحراتي، لكن الوقت خلص والحلقه كانت سريعه جدا جدا مع ضيوف الافاضل اللي انا استمتعت كتير بهذه الحلقه من معلومات مهمه. وحلقه كانت خفيفه وظلها خفيف ودمها جميل. ودكتور يوسف سعيد جدا جدا بوجودك مع حضرتك وارجو من الله تعالى ان يكون لنا لقاءات اخرى. بشكرك 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 بحجم لا منتهى الحجم وشكرا جزيلا.
احسن الله اليكم.
دكتور حسام ينفع تقول لي في دقيقه بس المسحراتي اصلها ايه؟ لان ما ينفعش نبقى في رمضان ما اعرفش اصل المسحراتي ايه.
المسحراتي في مصر ولا يعني احنا نبدا من القصه بتاع ابن سحرات؟ طب سريعا نقول المسحراتي نسبه الى والي مصر ده كان 238 هجريه، اسمه عنبسه بن اسحاق بن شمر الضبي، وده كان بيخرج من الفسطاط يروح لجامع من العسكر الى جامع عمرو بن العاص، هو وماشي يبدا يسحر، يعني يضرب على الطبله علشان يسحر الناس. اللي بيبحث على الانترنت هيجد مكتوب اسمه عتبة بن اسحاق، لكن الاصل هو عنبسة ابن اسحاق ابن شمر الضبي. ده اول مسحراتي عرفته مصر، وبعد كده صار تقليد متبع وانتشر من الوالي ده للناس العاديين وكل الناس.
نعم.
يعني في عجلة سريعة، لكن هو يعني موضوع يطول.
نعم. تحياتي لك يا دكتور حسام، شكرا جزيلا، كامل الحب والتقدير والامتنان لحضرتك ولاختكم الكريم، ارجو الا اكون قد اثقلت عليكم في هذه الحلقه. تحياتي لكم مره ثانيه. شكرا.
شكرا.
شكرا
لكم.
شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكل الساده الزملاء من فريق العمل معتز ولكل الرفاق، تحياتي اليكم جميعا ايها الساده، كل عام حضراتكم بخير، رمضان كريم، الى ان نلقاكم في حلقه اخرى قادمه بمشيئه الله تعالى، اذا قدر الله البقاء واللقاء. ارقلونا محمد الشاعري يحييكم، لا تنسونا ولا تحرمونا من دعائكم، دمتم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قمر تألق في سماء القاهره يهدي به الله القلوب الحائره.